بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصحيح الإمام البخاري أيها الأحباب الكرام كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. صحيح الإمام البخاري أيها الأحباب الكرام كتاب فيه عقيدة وفقه، وفيه سيرة وحديث وتفسير وتعبير الرؤى وغير ذلك مما هو في علوم الدين. فمن جمع هذا الكتاب وأتقنه وفهمه فقد فهم أصول الدين إن شاء الله تعالى. واليوم أيها الأحباب الكرام سوف نواصل معكم في كتاب الإيمان باب علامة المنافق، وسوف أقرأ عليكم باب علامة المنافق، وسوف تعرض الآن على الشاشة إن شاء الله تعالى. فأرجو من إخواننا الذين يتابعون معنا، إن كان معك كتاب صحيح البخاري تفتح على الحديث رقم 33، وإذا لم يكن معك الكتاب يمكن أن تتابع معنا على الشاشة إن شاء الله تعالى. باب علامة المنافق، الحديث 33. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه مش مكتوبة لكن تقرأ ولا تكتب في قراءة الإسناد هكذا، أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام من الأحاديث الجامعة الشاملة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات يحذر الأمة منها، فيقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، آية المنافق يعني علامة المنافق، العلامات التي تعرف بها المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. أول علامة إذا حدث كذب، يعني المنافق ترى أنه يكذب كثيرا، لكن هل هذه العلامة، هذه العلامة من علامات المنافق نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي؟ النفاق هنا أيها الأحباب نفاق عملي. لماذا؟ لأن النفاق في اللغة هو أن يظهر خلاف ما يبطن، النفاق في اللغة هو ماذا؟ أن يظهر خلاف ما يبطن. فإن كان هذا في الاعتقاد، كان هذا في الاعتقاد فهو النفاق الاعتقادي، وهو الكفر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وإن كان هذا في العمل كالكذب، كالكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، فهذا هو نفاق العمل، فهو نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. فأقول أيها الأحباب الكرام: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني علامات المنافق ثلاثة تعرف بها المنافق، هل تنحصر في الثلاثة؟ لا، لا تنحصر في الثلاثة، هي لا تنحصر في الثلاثة. لماذا؟ لأنه سيأتينا حديث: أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذن هذه أشهر علامات النفاق وليست هي كل علامات النفاق. نحن في هذا الحديث سنوضح ما هي هذه العلامات الثلاث، ثم نوضح الأربع علامات الأخرى، ونخلص بخمس علامات من كلا الحديثين. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث علامات من علامات المنافق. أولا إذا حدث كذب، إذا حدث كذب يعني هل لو كذب الرجل مرة واحدة في عمره يكون منافقا؟ هذا سؤال. لا، لا يكون منافقا، وإنما إذا حدث كذب، يعني كلما حدث كذب، يعني يكثر من الكذب في حديثه حتى يصير ديدنا له وعادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتحرى الكذب، وهنا إذا حدث كذب، معناه أن المقصود بالمنافق نفاقا عمليا هو الذي إذا حدث كذب، أي كلما حدث كذب أو كذب في حديثه. أما وقوع الكذب في بعض الأشياء فإنه يعني لا ينفك عنه أحد في الغالب إلا من عصم الله عز وجل. ونحن نعلم أن هناك حالات يمكن أن يكذب الرجل فيها والكذب فيها مباح، وهي ثلاثة أمور: الكذب للإصلاح بين الناس، والكذب على الزوجة إذا ساءت العشرة، والكذب على الأعداء. يعني الرجل أثره الأعداء، رجل من المسلمين أثره الأعداء وأخذوا وقالوا أخبرنا وإلا نقتله، ماذا تريدون؟ قالوا أين جيش المسلمين أو أين أسلحتكم. في هذه الحالة يجب عليه أن يكذب، ويحرم عليه أن يقول الصدق، لأنه لو صدق هنا سيعود ضرر على المسلمين، فحينئذ يكذب على الأعداء ولا يدلهم على عورات المسلمين وجوبا. إذن الكذب هنا واجب، الكذب هنا واجب. الحالة الثانية التي يجوز فيها الكذب أن الرجل يريد أن يصلح بين الناس، فذهب لهذا الرجل الذي بينه وبين خاله مشكلة مثلا، فيسب خاله ويشتمه ويقول هذا رجل ظالم وكذا وكذا، فيذهب الرجل الوسيط إلى خاله يقول إنه يمدحك ويثنى عليك، أقول خالي هذا رجل طيب ورجل أمير وأخلاقه دسمة، لكن أنا كنت في حالة غضب فحدث مني ما حدث فأرجو أن يسامحني. هذا الولد لن يقول هذا، والوسيط كذب، لكن هذا كذب للإصلاح بين الناس فهو جائز. وخاله يقول له رجل شرير وكذا، فيذهب إليه يقول إنك رجل طيب، يعني يلطف الجو بين الاثنين المتخاصمين، فهذا الكذب جائز للإصلاح بين الناس. أما الحالة الثالثة التي يجوز فيها الكذب، الكذب على الزوجة. الكذب على الزوجة لا يكون على طول الخط، لا، إنما الكذب على الزوجة عند الضرورة، حينما تسوء العشرة ويصل أو يصلا هو وزوجته إلى طريق مسدود، فحينها خلاص سيحدث الفراق، فيجوز حينئذ أن يكذب عليها، يدعي أنها أجمل امرأة ويقول لها يا سلام أنت أجمل امرأة رأيت في حياتي، وأنا حينما أرتاح أجلس معك أستريح جدا، وهو إن شاء الله لما بجلس معه هموم الدنيا بتركب كلها. فهذا كذب في الحقيقة، لكن هذا الكذب جائز ومباح، لأن العشرة قد وصلت إلى طريق مسدود. يقول لزوجتي يا سلام أنت قمر، أنت أجمل امرأة رأيت، وامرأته يعني هو عارف هي شكل إيه بالضبط، لكن هذا الكلام يحسن العشرة. وكذلك المرأة يجوز لها أن تقول ذلك لزوجها، تقول له أنت أرجى الرجل رأيت، أنت أفضل رجل رأيت، ما رأيت مثلك في حياتي، أنا حينما أجلس معك أستريح من جميع هموم الدنيا وأكون سعيدة جدا. وهي إذا جلست معه تكون تعيسة ومتضايقة، لكن يجوز لها أن تقول ذلك لزوجها ولو على سبيل الكذب لكي تستمر الحياة والعشرة. إذن إذا حدث كذب، يعني كلما حدث كذب، هذه عادة المنافق نفاقا عمليا لا يخرج من الملة. إنما النفاق الاعتقادي هو الذي يظهر الإيمان بالرسول مثلا وهو يكفر به في باطنه، أو يظهر الإيمان بالقرآن وهو يكفر به في باطنه، أو يظهر الإيمان والإسلام هو كافر في الحقيقة، فهذا اسم نفاق اعتقادي وصاحبه خارج من الملة ليس مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني كلما وعد أخلف أو كثيرا ما يخلف. لكن لو أن إنسانا وعد إنسانا بشيء ثم جاءت ظروف معينة أو جاء شيء طارئ فجعله يتخلف عن الموعد، فهذا لا يدخل في المنافقين بلا شك. وإنما إذا وعد أخلف معناها كلما وعد أخلف، أو معناها أنه كثيرا ما يخلف. وهناك رأي آخر لبعض العلماء بأنه إذا وعد أخلف أي إذا وعد يكون ناويا على خلف الوعد حينما أعطاه الوعد، قال سأتيك غدا وهو في ذهني أنه لم يأتيه، يعني يكون مبيتا النية أنه سيخلف الوعد حينما أعطاه الوعد، فهذا هو المنافق نفاقا عمليا. وإذا أتمن خان أي كلما أتمن خان أو كثيرا ما يؤتمن فيخون. يؤتمن على ماذا؟ هناك أمانات كثيرة، قد يأتمنك رجل على مال حتى يحج ويأتي، اعطني مال، يقول ما أخذت منك مالا، اعطني مالي، يقول له لم أخذ منك مالا، ألك شهود؟ ليس له شهود، لكنه ائتمنك. هذه الخيانة نفاق عملي والعياذ بالله. أو يخون الأمانة، ائتمنك الله عز وجل على بنت، أنجبت بنت، فمن واجب الأمانة أن تربيها على الإسلام وأن تنشئها على الإيمان وأن تأمرها بالحجاب وأن تأمرها بالصلاة، هذه الأمانة. فإن تركت بنتك متبرجة تمشي في الشارع خالعة شعرها أو بنصف كم أو تكلم فلان وتكلم فلان وتظن أن هذا هو التحضر والتقدم، وتلبس البنت بنطال وتمشي وثياب متبرجة وتمشي، وتسأل يقول لك أنا بنتي شريفة جدا كريمة، أنا بنتي مؤدبة، ماشي مؤدبة، لكن هذا لبس بنت مؤدبة؟ اتصلت بها بنت مرة تستفتيني في سؤال وتحكي عن نفسها والتزامها، فقلت أنت محجبة؟ قالت نعم. قلت لها يعني منقبة ولا محجبة؟ قالت لا صحيح أنا كشف شعري، لكن مش فرد شعري ولكن ضم شعري بتوك، هذا في عرفها حجاب. قلت صحيح أنا كشف شعري لكن مؤدبة جدا جدا. أين الأدب؟ أين الاحترام؟ الأدب أن تلتزمي بالستر والحجاب الذي أمرك الله به. أنا لا أقول بأن كل متبرجة غير مؤدبة يعني زانية أو فاجرة والعياذ بالله، لا، ممكن تكون بنت متبرجة وعفيفة، لكن التبرج حرام لا يجوز. وتتبرج ليه؟ أمها تقول سيبها على ما تجيب بعد الزواج إن شاء الله تتحجب، لأن الأم المسكينة تظن أن البنت إن لم تبرز مفاتنها لن يراها العريس ولن يأتي، إذا غطت نفسها وتحجبت أو غطت وجهها من أين سيأتي العريس؟ وكيف يعرف الناس أنها جميلة فيخطبونها؟ إذا هيقف حالها ولن تتزوج. أقول أيتها الأم الكريمة وأيتها الأخت الطيبة، أنت تؤمنون بالقضاء والقدر؟ نعم أؤمن بالقضاء والقدر. أكيد نعم. إذا كنت تؤمنين بالقضاء والقدر فاعلم أن ابنتك حينما كانت في رحمك نزل ملك من السماء وقال يا رب كم عمرها، كم رزقها، شقية أم سعيدة، ويكتب كل شيء، متى ستتزوج ومن ستتزوج وكم ستنجب ومتى ستموت، كل هذا مقدر لها وهي في رحم أمها، سواء كشفت شعرها أو غطت وجهها مكتوب من سيتزوجها. إذن إذا كان هذا قضاء وقدرا فلماذا تتبرج وترتكب المعاصي والمحرمات ويسيب بناته ويروح النوادي؟ يقول لك يمكن واحد يشوفها في النادي يجي يخطبها. طب ما كم من بنت منقبة وجالسة في بيتها، واحد سأل واحد أنا أريد امرأة ملتزمة، يقول له عندنا بنت فلان يقول محترمة ومؤدبة، فيذهب إليه فيخطب ابنتها. فالله عز وجل قد يكتب لك الزواج من رجل لا يعلم عنك شيئا لكنه مكتوب لك في القدر. إذن مسألة التبرج والزواج لا علاقة لها أبدا بالزواج. كم من رجل يكون في آخر الدنيا يتزوج امرأة في أول الدنيا، بل يكون من دولة يتزوج امرأة من دولة أخرى. إذن أقول يا أختي الكريمة لا تترك ابنتك متبرجة، وأنت أيها الأب الكريم لا تترك ابنتك متبرجة تظن أنها أنك بذلك تسعدها، أنت خنت الأمانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتبرجات من أهل النار إن لم يعفو الله عنهن، فقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، ورجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني الظلمة. الصنفان اللذان من أهل النار لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ما هما؟ المتبرجة والظالم. المتبرجة والظالم. المتبرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها صفات، نساء كافيات عاريات، قال بعض العلماء يعني تغطي بعض جسمها وتكشف بعضها، هذا كافية عارية. وقال بعض العلماء تغطي جسمها كله لكن تلبس ضيقا كالبنطال ونحوه، تبقى لابسة لكنها عارية. فهي كاسية عارية مغطية جسمها كله لكن بثياب ضيقة. وقال بعض العلماء كاسية عارية أي تلبس ثيابا طويلة لكنها شفافة. ومن هنا أنبه على بعض الأشياء التي نراها في الشارع أو يراها الناس ويشتكون منها. أولا لبس البنطال تبرج، الأخت المسلمة لابسة بنطال وبلوزة ومغطية شعرها بطرحة وتظن أنها محجبة. يا أختي الكريمة أنا عارف أنك شريفة وكريمة وعفيفة لكن هذا تبرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني لا تشم رائحة الجنة إن لم يعفو الله عنها، الله غفور رحيم، أو تتوب قبل أن تموت. الأخت المتبرجة عفوا، الأخت اللي لابسة جيبة ضيقة جدا ولابسة فوقها بلوزة تبرز مفاتينها أو نهودها وبعدين تغطي جميع شعرها وتظهر الوجه فقط والكفين، أقول يا أختي معليش هذا تبرج. أنا لا أجاملك، أنا أجاملك في دين الله، أنت أخت مسلمة بتصل وتصوم وتقيم الليل كل شيء، لكن هذا تبرج. العلماء يقولون هذا تبرج. الأخت اللبسة جيبة مفتوحة من وراء تمشي تظهر بطن رجليها ومغطية شعرها وكذا وتظن أنها محجبة، لا هذا خطأ. فتقول أصل الجيبة ضيقة، أنا فتحها من وراء عشان ضيقة، فتحها من وراء عشان الناس يروا بطن رجليك، كوني صادقة مع نفسك، فإن الله مطلع عليك، ناظر إليك. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عارف يعني خائنة الأعين؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أي أن الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر ابنتهم فينظر إليها، فإذا فطنوا له غض بصره، فإذا غفلوا نظر إليها، ويتمنى في قلبه لو قدر عليها فزنى بها والعياذ بالله. هذه اسمها خائنة الأعين، العين الخائنة، النظر اللي فيها خيانة. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الصدور ماذا تخفي في صدرك؟ فأنت أيتها الأخت المسلمة، الله يعلم ما تخفي في صدرك، كنت بتلبسي وجالسة قدام مرآة وزواج نفسك، هل بتتحجبي حتى لا تلفتي أنظار الرجال فتكوني محجبة فعلا، ولا بتلبس أشياء تلفت أنظار الرجال؟ أي شيء يلفت نظر الرجال هو تبرج. والأخت المنقبة وملتزمة لكن لابسة نقاب وموسعة فتحة العين ومكتحلة، مبين عنها كده ومكتحلة لتلفت نظر الرجال إليه، هذا تبرج، هي منقبة لكن متبرجة. لا تخادعي نفسك، لا تخادعي نفسك، أنت متبرجة. هذه المناسبة أذكر قصة: رجل رأى امرأة في السوق ورأى منقبة مكتحلة، أول ما شاف عين خطفت قلبه، فتقدم منها وقال: يا أختي أنت متزوجة؟ قالت: لا. قال لها: أعطيني تلفون والدك. فأخذ تلفون والدها ومشى خلاص، واتصل بوالدها قال: أنا أريد أن أخطب ابنتك وتزوجها الكتاب والسنة. فقالوا: خلاص، أريد أن آتي أراها في اليوم الفلاني. فحددوا يوما، ذهب صاحبنا ليرى البنت التي ما ينام، الرجل لا ينام، الأول ما رأى العينين المكتحلتين داخل النقاب ده خلاص جمال الدنيا فيها. فالبنت جات جلست هي وأبوها وكشفت وجهها ليرى الوجه والكفين، خطيب، وجاء جلس معها، جلس عدة دقائق وخرج. ايه يا ابن ارجع؟ قال: لا خلاص، لا لا يمكن، ايه ليس هذا هو الوجه الذي رأيته. يعني البنت كانت فاتنة حينما كانت لابسة نقاب اكثر من كش وجهها، بل ان حدثني بعضهم ان هو يحب ان يرى زوجته منقابة، جايب لها النقاب المتبرج ده تلبسه له داخل البيت، تلبس النقاب كده وتتكحل وتمشي قدام زوجها في البيت. انا اقول بان هذا النقاب نوع من انواع الفتنة التي يجب ان تنأى عنها الاخت المسلمة اذا كانت عفيفة شريفة كريمة. نحن مثلا نمشي في الشارع وجميع الرجال اذا رأينا بنت عاملة النقاب كده وموسعاش نعرف انها اما جاهلة واما لسه ملتزمة جديدة، بس بنت لسه ملتزمة قريبا او جاهلة، فنقول يا يمكن ملتزمة يعني احسن من ايه، من كشف الوجه، بنت غير ملتزمة او جاهلة لا تعرف الدين ولا تعرف الالتزام ولا امور الحجاب. ولذلك انا اؤكد على هذه، ما معنى الحجاب؟ الحجاب هو الساتر الذي يحجب المرأة عن أعين الرجال، والحجاب ليس حجاب الجلباب فقط يا أختي الكريم، فالحجاب هو ما يحجبك عن الرجال. أفضل الحجب وأفضل أنواع الحجاب الجدار، المرأة جالسة في بيتها دي المحجبة التي لا يراها أحد، لا تخرج إلا لضرور أو لحاجة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن امرأة جلست في بيتها فما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيته. يعني جلوس المرأة في بيتها عبادة، جلوس المرأة في بيتها عبادة. جميل. طيب، ثم يقول ابن عباس: وإن المرأة لتخرج محجبة عليها جلبابها لا يرى منها شيء، إلى أين يا أمة الله؟ تقول: أزور أختي في الله، أو أعود مريضة، أو أعود مريضة. يقول: وما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيته. يعني جلسها في بيتها أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجد هذا. يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي بألف صلاة، وخلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن تمشي شوية دول في الشارع قد تفتن الناس حتى لو كانت محجبة، لأن الشيطان يزين المرأة حتى لو كانت محجبة. إذن فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاج. أما الخراجة الولادة طلع كل يوم، طلع وداخلة رايحة وجاية، تطلع تشتري طلباتها من السوق وتطلع تودي ابنها الحضانة وترجع وتروح تجيب كذا وتي ونفس الطلب، تروح تجيب وتخرج 20 مرة في اليوم. أو زوجها يقول لها ادلسي ولا تذهبي إلى الوظيفة، أنا مش محتاج، أنا يا بنت الحلال أعطيكي تاكلي وتشربي وزيادة. تقول لا، أنا نفسي كده أمشي أروح الوظيفة وآجي أجلس في البيت كده مكبوتة، يعني زوجك يكفيك والحمد لله، أنتم غير محتاجين للوظيفة وانت تخرج الوظيفة كل يوم عشان ما تكونيش مكبوتة، فهذا خروج لغير حاجة، خروج لغير حاجة. إذن الأخت المسلمة امرأة هي نصف المجتمع، وأنا أريد من جميع من يتحدث على الفضائيات أن يولي المرأة المسلمة جاربا كبيرا من اهتمامه، لأن المرأة دي قل إما أمك وإما أختك وإما بنتك وإما زوجتك، إما أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك. والمرأة لا تحضر الجماعة ولا الجماعات ولا خطب الجمعة، ولذلك ينبغي أن نبين له. ولذلك أنا أقول لكل واحد اجعل مثلا في بيتك لزوجتك وأولادك، لزوجتك وأولادك، يوما تفتح فيه كتاب زي رياض الصالحين تقرأ فيه 10-20 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم زوجتك الأدب الإسلامي. ما المانع أن تجلس وتقول لزوجتك توضي أمامي، اقرأ التشهد أمامي، صلي أمامي، ماذا تقولين في الركوع، ماذا تقولين في السجود، أنت مسؤول عنها أمام الله. تقول لولدك، تقول لابنتك، لابنك، تقول لأمك، لأبيك، ما المانع أن تقول هذا؟ إذن ينبغي لنا أن نهتم بالأخت المسلمة، وينبغي للأخت المسلمة أن تهتم بنفسها، لأنها نصف المجتمع، وإذا فسدت تفسد كثيرا من المجتمع. المرأة إذا تبرجت وخرجت فتنت الشباب. يعني تصور مثلا بنت المتبرجة، لاحظ معي المثال ده جدا واحسب بالورقة والقلم، بنت متبرجة خرجت بأي نوع من أنواع التبرج اللي ذكرناه بقى، إما كشف شعرها أو كشف ضاعيها أو لبسة محجبة لكن ضيق أو محجبة لكن مبينة عينيها مثلا، أو أي نوع من أنواع التبرج. خرجت بنت متبرجة أو امرأة متبرجة ومشت في طريقها إلى السوق أو إلى العمل، ثم عادت، كلما مشت نظر إليها الناس، كلما نظر إليها رجل آثم وآثمت مثله. شوف كل نظرة بذنب، وممكن ينظر إلى 10 رجال مرة واحدة، وملك السيئة يكتب 10-20 سيئة، 25-30-40 سيئات. شوف كم ألف سيئة، كم ألف نظرة في الذهاب وكم ألف نظرة في الإياب، كل ذلك تأخذ هي مثل هذه الآثام كلها. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين، وأن يحفظ زوجاتنا وزوجات المسلمين. الحديث الثاني أيها الأحباب الكرام، حديث 34 من صحيح البخاري، يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه الأعمش عن تابعه شعبة عن الأعمش. معذرتنا إذا كان كلام يخالف الشاشة، لأن شاشة العرض الآن غير شغالة، فأنا معكم فقط، فأرجو أن تنتبهوا معي، وسوف أعيد الحديث مرة أخرى، بارك الله فيكم. 34 أقول: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. تعال معي لنرى أخي الكريم هذا الحديث جاء بالثلاثة وزاد عليه. فهنا يقول: كان منافقا خالصا، يعني نفاقا عمليا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أي العمل حتى يدعه. إذا اؤتمن خان تحدثنا عنها، وإذا حدث كذب تحدثنا عنها، وإذا عاهد غدر قال لك الأمان خلاص ويغدر به، فبكتب لي شيك على بياض عشان أخذ حقي، وأنا لن أخذ إلا حقي. طب يا أخي لا تكتب شيكا على بياض، أكتب مثلا شيك بالمبلغ، تلك مبلغ عندي 50,000، يقول لا شيك على بياض وأنا أخذ الأقساط، وبعد ما أخذ الأقساط أعطيك الشيك. المهم الرجل بعد ما أخذ الأقساط غدر به، زعل معاه أو حدث شيء فغدر به، فكتب في الشيك بدل ما هو الشيك على بياض كتب فيه 200,000 واشتكاه. هذا عاهد وغدر، عهد لن يكتب فيه غير المبلغ وغدر. هنا واحد سيسأل ويقول: طيب يعني أنا لي عند واحد أموال، لي عنده 100,000 ويسدد كل شهر 10,000 10,000، لو كتبت 100,000 فقط ربما ما طالني ولم يعطني حق، وانتظر أشتكي سنة سنتين ثلاثة وفي النهاية أخذ حقي 100,000، فلا بد أن أكتب بدل ما أكتب عليه وصل أمانة أو شيك ب100,000 أكتب الشيك ب200,000 حتى إذا ماطل أشتكي ب200,000 يضطر إلى الدفع وأخذ فقط 100 فقط. أقول له: يا أخي الكريم أنت لك عنده كام؟ 100، كتبت ب200,000، لو أنك مت اليوم ثم قام ولدك فاشتكاه ب200 وأنت في قبرك، من يدافع عنك وأنت السبب في ذلك؟ طيب ماذا أصنع؟ أقول: يا أخي الكريم خد شيك، الحل خد شيك على بنفس المبلغ لا تزيد، وشيك آخر بمبلغ آخر مثلا ب100,000 أو كذا لا تجعله على بياض، بياض دي مشكلة، شيك واجعله مع رجل أمين يحكم بينكم، لا تمسكه في يدك، أنت لا تدري قد تموت، قد تضعف نفسك فتشتكيه. يبقى شيك أمانة مع واحد يعرف ما بينكم، إذا سدد كل شيء يأخذ شيكه، إذا ماطل تشتكي بالشيك الآخر وهكذا. لكن مسألة كتابة الشيك في أكثر منه، المسألة الثانية كتابة وصل أمانة على بياض، على بياض مشكلة، يبقى له عنده 10,000 ويكتب 500,000 على بياض. ونبني على مسألة أخرى، هي مسألة القائمة. عندنا في مصر المرأة إذا تزوجت يجيب عفش البيت، يعني غرفة النوم وغرفة الجلوس ونحو ذلك، والمرأة تأتي ببعض الهدايا زي المطبخ ونحو، ويكتبوهم في قائمة اسمها قائمة الجهاز، ويكتب هو: وهذه القائمة أمانة عندي حين طلبه للمرأة، ويأخذها أبو المرأة وليها. الجهاز كله ب20,000، يكتب القائمة ب50,000 أو يكتبها ب70,000، هل يجوز؟ أنا أقول للزوج: إذا وقعت على 70,000 لزمتك، لو حدث طلاق لو حدث شيء لزمتك. وأقول لأبي البنت: لماذا تكتب غرفة نوم جايبينها ب5,000، لماذا تكتبها ب10؟ ومطبخ مثلا ثلاجة ب2,000، لماذا تكتبها ب4؟ وفي النهاية يكون المجموع كله 70,000 والقضية كلها بحوالي 20,000 أو 25,000. هذا كذب، لا ينبغي. اكتب الواقع، تريد أن تكتب لها قائمة اكتب الواقع. يقول لا عند الطلاق ومش الطلاق، لا، أقول لا يا أخي الكريم، إن المرأة إذا قدر لها الطلاق لم ينتهي هذا القدر بقائمة ولا بغيرها. ولذلك أنا أقول لك سهل على العريس الذي يأتي ليأخذ ابنتك ليسعدها ويحمل هذه جميلة، أما أنك تشدد عليه وتكتب وصولات أمانة وتكتب وتظن أنك تسعدها، لا. أنا أقول اشتكى كثير من الناس أنه يضايق زوجته من أجل هذه القائمة. فإذا عاهد غدر، يعني إذا عاهده على شيء أخلف وغدر. وإذا خاصم فجر، ما معنى إذا خاصم فجر؟ إذا خاصم فجر، عشان إن شاء الله نأخذ سؤال بعد هذا، نأخذ سؤال الحلقة ثم نأخذ الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله تعالى. ما معنى إذا خاصم فجر؟ إذا خاصم فجر معناه أي أنه إذا كان صديقا لإنسان يعرف أسراره ويعرف كذا ثم خاصمه، يعني حدث بينهما شجار أو خصومة، فماذا يصنع؟ يفجر، يعني يذكر أشياء ويفتري عليه أشياء لم يقلها وأفعال لم يفعلها. ولذلك نقول المؤمن صدوق عند الرضا والغضب. يعني أنت غضبت من فلان، يقول فلان ده غير مؤمن، فلان ده غير تقي، فلان ده غير أمين، فلان ده، لا، أنت غضبت منه، قل ما فيه، قل أغضبني في كذا، أو أكل من مالي كذا، أو ظلمني في كذا، لكن لا تفتري عليه ولا تكذب عليه. إذا خاصم فجر يعني إذا زعل من إنسان تكلم بكلام عجيب وافترى عليه افتراءات، فهذا هو الفجور في الخصومة، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل والخروج عن الحق. طيب، ماذا يستفاد من الحديثين؟ يجب على المسلم تجنب الصفات الخمسة المذكورة في الحديثين، وهي الكذب والإخلاف والخيانة والغدر والفجور. يجب على المسلم تجنب الصفات الخمسة المذكورة في الحديثين، وهي الكذب والإخلاف والخيانة والغدر والفجور. خمسة، يبقى من الحديثين عندنا صفات خمسة للمنافق: الكذب والإخلاف، إخلاف الوعد، والخيانة والغدر والفجور، خمسة. ثانيا، المعاصي تضعف الإيمان، المعاصي تضعف الإيمان. يستفاد أيضا من الحديثين النفاق درجات كما أن الإيمان درجات. يعني النفاق درجات، يعني كما أن الإيمان يزيد وينقص، وهناك إيمان عالي وإيمان ضعيف، فكذلك النفاق. أقرأها مرة أخرى. يستفاد من الحديثين يجب على المسلم تجنب الصفات الخمسة المذكورة في الحديثين، وهي الكذب والإخلاف، إخلاف الوعد يعني، والخيانة والغدر والفجور. الإخوة يكتبوا المستفاد من الحديثين. ثانيا، المعاصي تضعف الإيمان. ثالثا، النفاق درجات كما أن الإيمان درجات. نأخذ أيها الأحباب الكرام سؤال المسابقة، ثم نأخذ سؤال الحلقة، ثم نأخذ بعد ذلك إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم. سؤال الحلقة الآن، أيوة، سؤال الحلقة، وهو ممكن تكتب السؤال أو ستجد إن شاء الله أمامك على الشاشة. ما هي علامات النفاق الخمسة؟ ما هي علامات النفاق الخمسة؟ أنا قلت لك اكتبها، أنت كسلت خلاص. سؤال المسابقة، ما هي علامات النفاق الخمسة؟ السؤال مرة أخرى، ما هي علامات النفاق الخمسة؟ تكتب الإجابة وترسلها على إيميل البرنامج المعروف أو إيميل قناة الحكمة، وهناك إيميل باسم صحيح البخاري، وإن شاء الله يعرضوا أمامكم أسهل من مرة حتى تجيبوا الإجابات عليه إن شاء الله تعالى. ونبدأ نأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى واستفساراتكم. أيوه، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك.
الله يسلمك
وبارك فيك. الله يبارك فيك. معلش كان عندي كذا استفسار. أول واحد بالنسبة للمولود الجديد لو بنت، بالنسبة لمشروعية الحلق في اليوم السابع، يعني من السنة على ما أعرف يحلق الشعر، هل لو بنت برضه يحلق ولا هو للذكور فقط؟
حلق الشعر هل هو عام للذكر والأنثى أم هو خاص بالذكر فقط
بالضبط في اليوم السابع بالضبط.
طيب نجيبك ان شاء الله.
ومشروعية الاذان والاقامة يعني الموضوع ليس في خلاف حاولت تقرأ فيها بس هورد
الثاني الاذان والاقامة
الاذان فقط الاذان والاقامة ولا ما اصلا الموضوع ده مش موجود اصلا يعني
إيه الاذان والاقامة في اذن المولود. جميل سأجيبك ان شاء الله. هل هناك اسئلة اخرى؟ طيب ناخذ السؤالين دول وبعدين ناخذ السؤال اللي بعد ان شاء الله. اقول بالنسبه للمولود الجديد اختلف العلماء بعض العلماء يرى ان الحلق خاص بالذكر فقط، لكن الصحيح هو القول الثاني ان الحلق عام للذكر والانثى، لان كلمه الصبي حلق راس الصبي تشمل الصبي والصبيه، فيستحب حلق راس الصبي اذا بلغ 7 ايام. والأطباء يقولون بأن حلق الشعر شعر الصبي حلق بالموس يجعل الرأس يتنفس وعظام المخ وعظام الرأس تكون قوية جدا، هذا من ناحية الطبية، لكننا نفعلها لأنها سنة من الحديث صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الأذان والإقامة، ورد حديث عن الأذان في أذن المولود وحديث عن الإقامة في أذن المولود. حديث الإقامة حديث باطل وحديث الأذان حديث منكر، فالحديثان لا يثبتان. بارك الله فيكم. طيب السؤال اللي بعده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك. انقطع السؤال. طيب الخط فصل. نقول لأخينا الكريم بأن إذا لم يثبت هذان الحديثان فإننا نقول بأن فعل هذا بدعة ولا يجوز، إلا إذا كان حديث عندك حسن. الشيخ الألباني كان حسن حديث الأذان ثم رجع عنه رحمه الله تعالى بعد ذلك. طيب ناخذ الاتصال اللي بعده، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، واحد عايز يسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
ماما عينة الذهب معها ذهب عدى النصاب، لو يطلع عليه زكاة، هي مش لابسة، هي عينة ليا لجهازي، تطلع عليه زكاة ولا لا؟
ذهب معان ولم يلبس لكن طيب هل عليه زكاة
ولا لا؟
طيب
حاضر. السؤال الثاني،
نعم،
انا في كلية تجارة، انا ما بروحش الجامعه خالص، انا بروح بس على الامتحانات، علي وزر ولا ما عليه؟
كليه التجاره هذه الكليه مختلطه ولا بنات؟
مختلطه، بس انا ما بروحش وانا منتقبه.
انت منتقبه وجالسه في البيت ما بتروحيش؟
لا بروح في الامتحانات بس.
بتروح الامتحانات، فتره الامتحانات كم يوم؟
7 ايام او 6 ايام.
6 ايام كل سنه فقط؟
بس بنزل في الترم اجيب ملازم ومحاضرات بس.
وبتنزل الترم كم يوم في السنة؟
يعني مش كتير، بس مش بحضر محاضرات ولا حاجة.
والله يا أختي الكريمة، هو الأفضل والأولى للأخت المسلمة ألا تحضر المدارس المختلطة، لا سيما إذا كانت هذه الكليات فيها اختلاط بين الشباب والفتيات من جهة، ومن جهة أخرى الدكتور اللي بيعطيك هذا شاب يجب أن تغض بصرك عنه. فالأفضل والأولى أن تترك البنت التعليم المختلط وتجلس في البيت، هذا هو الراجح وهذا هو الأفضل، لا سيما مثلا إذا كنت أنت مصرية هنا في مصر، بعد ما تاخذ الدبلوم بتاعك كلية التجارة تعمل إيه؟ كثير من الشباب واخدين كليات جالسين لا يجدون لا عملا ولا وظيفة، ورقة بس كده شرف إن معاك كلية تجارة، وأمك طبعا مصرة إنك تاخذ كلية تجارة عشان تتجوزي، لأنك لو ما أخذتيش الكلية مش هيجيك عريس. وأظن إن إحنا تكلمنا عن القضية دي وقلنا إن العريس هيجي سواء أخذت الكلية ما أخذتيش، لأن ده أمر مقدر، فنحن لا نجاملك بلا شك، أنت أفضل من اللي بتروح كل يوم، لكن اللي جلست في البيت خالص نهائيا أفضل منك، لأنها أخذت بالعزيمة وهو أفضل بلا شك. فكلما جلست البنت، لا سيما التعليم العلماني الآن ليس ضرورة، أنا لا أقول بأن تعليم المرأة حرام، لا، تعليم البنت مباح، العلوم العلمانية زي الطب والهندسة والتجارة التعليم مباح، بشرط أن تكون هناك ضوابط شرعية، الكلية كلها بنات والدكاترة كلها بنات، ولا اختلاط، لا اختلاط في المواصلات ولا الذهاب، زي السعودية كده جزاهم الله خيرا عاملين كليات للبنات ودكاترة بنات، وتوبيس يودي البنات ويرجع البنات، يعني لا اختلاط لا في المواصلات ولا اختلاط في الجامعة ولا اختلاط في الكلية. فلو الدول الإسلامية حاذت حذوها في ذلك لقلنا بأن التعليم بهذه الطريقة مباح، فتعليم البنت مباح لكن الحرمة في الطريقة فقط وهي طريقة اختلاطها بالشباب، لا سيما الاختلاط الآن حتى لو أنت ملتزمة ومنتقبة هتشوف الولد ماسك البنت وماشي والولد كذا والولد ماشي مع البنت والتبرج والاختلاط وهذه الأشياء، هذه المناظر أصلا إذا رأيتيها فبلا شك تضعف الإيمان وتفسد القلب والعياذ بالله. طيب ناخذ السؤال اللي بعده. الأخ الكريم تفضل. وعليكم السلام، تفضل انت قول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك كان ليا سؤالين. السؤال الأول بيتعلق بزكاة المال. أنا كنت عرفت إن زكاة المال علشان أطلعها لازم يكون معايا اللي أقدر أشتري بيه 85 جرام من الذهب، يعني في حدود 8000 ونص. المبلغ اللي معايا أقل من كده.
زكاة المال؟
زكاة مال؟
أنت زكاة المال عندك مبلغ كم؟
حوالي 6.
6000؟
أيوه. هل بيجب عليا زكاة المال؟
ومر عليهم سنة كاملة؟
لا، هو في الحقيقة مر عليهم أكثر من سنة.
أينا.
بس أنا اللي عرفته إن لازم يكونوا في حدود 8.5، فأنا خايفة يكون ده حرام.
طيب نجيبك إن شاء الله.
في سؤال تاني حضرتك.
نعم.
هو سؤال خاص بحضرتك بوفاة متوفي. أنا حماية الله يرحمه قبل ما يتوفى كان موصي إن ليه ابن، هو كل أولاده اتخرجوا من الجامعة وكان ليه ابن ما كملش تعليمه واشتغل معاه فلاح في الارض. فالابن دوت كان عاوز يخصه قبل ما يتوفى 9 قراريط من اجمالي ارض فدانيه. بعد كده هو ظروفه الصحيه ما سمحتلوش ان هو يسجل ده بالفعل، فوصى بان ده يتم بعد وفاته. في الحقيقه حضرتك دلوقتي اللي عرفه واللي احنا قرناه في فقه السنه وتفسير ابن كثير انه لا وصيه لوارث، فاحنا متخوفين ان احنا ننفذ الوصيه يكون فيها اسم على عمي. فهل ده بيتم بين الاخوات بالتنازل او الافضل ان يتم الميراث الشرعي طبيعي وان حماتي هي اللي تتنازل لابنها في صوره هبه؟ يعني احنا عايزين الشكل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى واللي يتم به التنازل ده بحيث ان ما يبقاش فيه اسم على عمي.
طيب نحن نقول لاختي الكريمه الاخ اللي هو وصاله الابن اللي اوصاله ده فلاح كان بيشتغل في الارض وهو اللي علم اخواته،
وهو اللي ايه؟
هو اللي علم اخواته يعني؟
لا 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 مش هو اللي علم، كان عمي هو اللي متولي الموضوع ده. وبالنسبه للابن اللي ما اتعلمش وكان معاه في الارض هو اللي جوزه وعايش مع والده وزوجته واولاده.
يعني هو زوج الفلاح ده؟
أيوة.
والاخرين زوجوا انفسهم. وهو واولاده كان بيصرف في البيت الى اخره.
وايه حضرتك؟
يعني الفلاح واولاده كانوا جالسين في البيت
وياكلوا
ويشربوا وعايشين في البيت
يعني. كلهم وكان عامل متكفل بيها. فاحنا دلوقتي مش عارفين، خايفين ان احنا ننفذ الوصيه يكون فيها اسم على عمي، وخايفين ان احنا نمتنع يكون حرام علينا احنا، فعايزين يعني
طيب الورثه كم واحد الورثه؟
كم؟
الورثه كم؟
4 اولاد وبنتين.
الاربع اولاد وبنتين لو هم متراضيين انه يعطوا اخاهم 9 قراريط يبقى لا خلاف.
طب هو حضرتك في منهم اخ رافض؟
لو هم رافضين يبقى لا وصيه.
رافض
رافضين يبقى لا وصيه لوارث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث، يبقى ياخذ حق الشرع فقط ويكفيه ان هو تزوج من البيت. نعم. طيب نجيب ايضا على زكاه الاخت معها ذهب ولا تلبسه، هل هذا الذهب في زكاه؟ نقول نعم، هذا الذهب حتى ولو لم تلبسه الأخت المسلمة فعليه زكاة. لماذا؟ لأنه يدخل في قول الله عز وجل إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأقول للأخت المسلمة، أقول للأخت الكريمة يا أختي يجب أن تخرجي زكاة ذهبك كل سنة، تقومي الذهب دهوت في سوي كام وتخرجي على كل 1025 جنيه. بالنسبة للأخت الكريمة اللي عندها زكاة مال نقول للأخت الكريمة زكاة المال. بعض العلماء يرى أن نصاب المال بالذهب، وبعضهم يرى أنه بالفضة. فنصابه بالذهب يعني 85 جرام بالذهب زي ما أنت قلتي، وتحسيب 85 جرام تضربوش بالجرام يساوي كام؟ بثمانية ألاف ونصف أو تسعة ألاف تقريبا. وبعض العلماء رأى أن نصاب المال بالفضة، الفضة خمسة أواقي من فضة يعني 200 درهم من الفضة، و200 درهم من الفضة الدرهم 3 جرام تقريبا يعني 600 جرام من الفضة، والجرام دلوقتي من الفضة عيار 1000 بحوالي 4 جنيه. لو قلنا 600 جرام في 4 ل 4 في 6 ب 24 يعني 2400 جنيه، فما زاد فعليك الزكاة. فأنت تأخذ بالأحوط بنصاب الفضة، إذا كان عندك 2400 جنيه فأكثر فعليك الزكاة، تحسب 6000 وتطلع على كل 1025 جنيه لتبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. واعلموا أن الزكاة إنما هي تطهير للمال، والإنسان إذا أخرج زكاة ماله فالله عز وجل يبارك له في هذا المال. فممكن الإنسان يحدث يقول لا لن أخرج الزكاة أو بزكاة الذهب أو بالفضة ويقيد على نفسه، يبتلي الله عز وجل ابنه أو يبتلي بمرض يصرف نصف 6000 أو كلهم. ولكن الزكاة تطهر المال كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يعني تطهر أموالهم وتطهر نفوسهم وتزكيهم، تزكي نفوسهم. أنت لما تخرج الزكاة كده تطهر نفسك. طيب معنا تلفون من الجزائر، اتفضل. اتفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم.
وديت نطرح سؤال.
تفضل سؤال.
أنا أقيم في منطقة هنا بالجزائر. وأريد أن أحصل على سكن في منطقة أخرى. وللحصول على هذا السكن يجب وضع ملف عند الهيئة المختصة. وفي هذا الملف يجب أن نضع شهادة إقامة، أي كأننا نقيم في تلك المنطقة. ولدى زوجي قريب يسكن هناك. وهذا القريب بإمكانه أن يعطينا هذه الوثيقة لوضعها في الملف، هل هذا يجوز أم لا؟ بالإضافة إلى أن
أكملي
بالإضافة إلى أن هذا البناء يكون عن طريق البناء التساهمي للحصول على هذه الشقة، أي أن الدولة تدفع قسط من أنا أسف أنا مرتبكة.
لا ترتبك، يعني أنا فهمت من كلامك.
أول مرة يجمع معي الخط.
أنا فهمت من كلامك أن هناك مساكن توزعها الدولة في منطقة معينة، لكن خاصة بأبناء المنطقة.
نعم.
أنا يعني انظري هل أنا فهمت صواب أم لا. أرجو أن تتابعيني بارك الله فيك. أقول أنا فهمت أن هناك مساكن وبيوت الدولة توزعها على أبناء منطقة معينة بشرط أن يكون لهم سكن في هذه المنطقة، فأنت في منطقة أخرى تريد أن تأخذي إيجار أو كذا وتأتي بشيء كذب بأنك تسكني في المنطقة وأنت لا تسكني في المنطقة من أجل أن تحصل على هذه المزية.
نعم هذا هو السؤال.
أيوة. طيب أجيبك إن شاء الله. أجيبك. أقول لأختي الكريمة بارك الله فيك، فهمت من السؤال أن هناك هبة معينة من الدولة التي تعيش فيها لأبناء منطقة معينة، قد تكون لظروف هذه المنطقة أو لأبناء هذه المنطقة، وجعلتها الدولة قاصرة على هذه المنطقة، فأرادت هذه الأخت من منطقة أخرى أن تأتي وتأتي بسكن وهمي بأنها تقطن في هذه المنطقة وهي لا تقطن، وهذا كذب بلا شك، لكي تحصل على هذه المزية. فنقول هذا في مخالفتين شرعيتين. المخالفة الأولى الكذب، تقدم أوراق بأنك تسكني وأنت لا تسكني في هذه المنطقة. المخالفة الثانية أنك ستأخذي ما ليس لك بحق، فهذه هبة لأبناء هذه المنطقة، ولو كانت الدولة تريد الجميع لفتحتها لكل أبناء المنطقة. فأقول لا يجوز هذا الفعل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك وسكنك وأن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، الأخ المخرج عمال يقول لي خلاص قربنا وانتهينا ولذلك أنا برضو مش هزعله إن شاء الله ولا هزعلكم، فلنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإيمان والهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.